قاعده اقرا الكتاب. شوف الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلت من القراءة في كتاب أصول السنة للإمام أحمد إلى فصل يتعلق ببيان أن الجنة والنار مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان، لأن الجهمية نفوا ذلك وقالوا والمعتزلة أن لا فائدة من خلق الجنة والنار الآن، ما في حد يتعذب الآن إلا يوم القيامة، فالله منزه عن أن يخلق شيء ما له فائدة، هذا لأنهم يعالجون الأمور بعقولهم كما سيأتي، بل الجنة والنار مخلوقتان الآن، وسيأتي الدليل على ذلك. قبل أن نلج في هذا الفصل وأظن به نختم الكتاب، ولا باقي شيء بعده؟ باقي بعده شيء أظن يسير ثم نختم الكتاب. وقبل أن نلج في هذا الباب لنلقي الأسئلة المتعلقة بما مضى شرحه وبيانه، السؤال الأول: إلى كم قسم ينقسم النفاق من جهة العاقبة في الآخرة؟ نعم، نفاق عملي ونفاق اعتقادي، عرف النفاق العملي. نعم، أن يوافق المنافقين في أعمالهم. سموا لي بعض الأعمال المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. وأظنكم تشوفون هذا في بعض العامة وبعض أصحاب وبعض قرابتك ممن التوى دينه، نسأل الله العافية. إذا واقعك في خصومة ما تسمع يقول أنت كل الناس يكرهوك، أنت إنسان غشاش، أنت إنسان، تسمعه؟ قد لعله مر عليك، أنا ما أدري مر عليك ولا، وكل الكلام اللي يقوله كذب، يعني يقول الشيء غير صحيح، هذا فجور في الخصومة، هذا عادة المنافق ما يصدق. إذا بدأ يخاصمك ما يصدق، يجيب الشيء غير صحيح ويرميك بها، تأكل أموال الناس بالحرام، أنت أنت كذا أنت كذا، مو صحيح. إذا هذا علامة أنه منافق، علامات المنافقين إذا خاصم يفجر، يقول الشيء غير صحيح لا برهان عليها. وإذا اؤتمن خان، وسمي أشياء أخرى جاءت في القرآن، مثل إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يقبضون أيديهم بخلاء، يعني يبخلون فيما أوجبه الله من النفقة، ليس عن عدم استطاعة وإنما لا يريدون. نعم، يأمرون بالمنكر وإيش؟ وينهون عن المعروف، نعوذ بالله. تشوف أنت تجد، قد تجد حتى في المطار في كذا، في بعض من عاجز المنافقين تجي تنكر على متبرجة، يقول يا أخي اتركها الله يهديك، اترك تشدد هذا وترك. ينكر عليك أنك تنكر، ينكر عليك أنك تنكر. ها؟ ما قال يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فينكر عليك. وإذا كان في العائلة رجل صالح ينكر، يلمزوه المنافقين في العائلة أو من شبه به، وشو المتشدد هذا، خرب علينا جمعتنا وخرب علينا إلى آخره، يلمزونه وينكرون عليه، هو ينكر المنكر. هذه من صفة المنافقين، أن ينكر على أصحاب الحق إنكارهم، ليش؟ لأنه متبع الهوى. ومن صفاتهم إنهم يغيبون عن الفجر والعشاء، كما جاء في صحيح البخاري تجد أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلم ما فيهن لا توهن ولو حبوا. جيد. طيب الكفر كم قسم ينقسم؟ الكفر ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ عملي واعتقادي. هل عندك دليل على أن هناك قسمين، هناك قسمان للكفر؟ عندك دليل؟ ما هو؟ إذا قال ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر، وقال ليس كفر بالله وملائكته، ليس بالكفر تذهبون إليه، تبين من قول هذا الحبر العالم أنه عنده يعني عند الصحابة الكفر كفران، كفر عملي كالحكم غير ما أنزل الله، الذي يحكم غير ما أنزل الله يشابه الجاهلية كفار يحكمون غير ما أنزل الله، لكن ليس كافر حتى يجحد حكم الله، عمل عمل كفار لكن لا يكفر حتى يجحد الحكم، يقول لا يسعنا أن نحكم وقد تطور الناس أو كلمة نحوها، فإذا جحد يكون كافر، وإذا لم يجحد ويعتقد حكم الله واجب عليه يكون فاسق. فهذا يدل أن الصحابة يعرفون أن الكفر اعتقادي وكفر عملي، لما قال ابن عباس ليس كفر بالله وملائكته كفر دون كفر، ليس بالكفر دون ليه، إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. طيب سم لي بعض حينئذ ما أطلقته الشريعة أو ما أطلقت عليه الكفر أو كون من فعل كافر لكن لا تريد الأكبر. سباب المسلم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمت قتاله كفر ولم يكن أكبر، ما الدليل ليس بأكبر؟ وإن طائفتان من المؤمنين سماهم فإذا لم يكن أكبر، فإذا هو أصغر، واضح هذا. فسبحان الله يا إخوان شرح السنة هذا ورقات يسيرة لكن فيه حل كثير المشاكل، كل مشاكل العصر في التكفير، جماعة التكفير والخوارج وداعش، تجد هذا الكتاب حل. هذا الإمام المبارك إمام أحمد يعني شوف المصنف كإخلاص الرجل، بيننا وبينه الآن نحو 1300 سنة ومصنف مبارك، وننتفع به في هذه الحلقة نشرحها في رمضان في عام 37 بعد 400 والألف، وهو في عام نحو 220 190 كم سنة، وبقي هذا المصنف ينتفع به الناس الآن. أصحاب هذه الحلقة أرجو منهم إذا قامت فتنة وتمسكوا ما قالوا هنا أسعد الناس بالكلام في تلك الفتنة، أخذين بكلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة، يمسكون لسيتهم مقتفدا، يرجعون علمائهم، ما يخالفون النبي في الخروج عليه الأمر، ما يكفرون غير دليل، يعني ثوابت وضعها فينا الأئمة ما نقدر نخالفها، ما تتغير. كما أنكروا على واعظ اسم محمد حسان يقول قبل فترة قبل المظاهرات يقول ليس الدين بالزعاق والخروج في الشوارع وهذه يعني المقاطعات وهذا. طيب هذا في زمن حسن مبارك، ثم خرج الناس في آخر زمنه، فخرج معهم وين؟ الشوارع. يا أخي إذا كنت تحمل دينا ثابتا لا يتغير مع الفتن، خلاص هذا هو الحديث، الحديث لا تخرج على حاكمك إلا بما دل عليه ذلك كفر بواح عندك قدرة إلى آخر الشروط. فكيف يتغير الإنسان باللحظة؟ يعني الناس تغير ما تغير، إذا أنت غيرت تركت الحق لأجل الناس ما يزعلون منك، غلط هذا، ينبغي الإنسان يكون عنده ثوابت يثبت عليها من دين الله ما يتغير حتى لو أنكر عليه الناس كلهم. قال الحسن، قيل الحسن إن الناس لا يرضون قولك هذا، قال ومتى كان الناس حكام على السنة؟ السنة حكم عليهم. طيب لكن عند اطلاع هذه الأحاديث ينبغي أن تترك كما هي تخويفا للناس، من أتى حائضا فقد كفر، لا تفسرها، خليه ينزجر، لا يأتي زوجته في حائض، من أتى ساحرا أو عرافا فساب عن شيء فقد كفر فصدقه. لا تفصل لأنه قد يكون كفر أكبر قد يكون كفر أصغر. لأن إذا صدق أنه يستقل بعلم الغيب كفر أكبر، يعتقد أن له جن هذا يسأل هذا ويبذل من سبب ممكن، هذا فسق. فالتفصيل هذا دعوه حتى ينزجر الناس. طيب اقرأ جنة والنار.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في أصول السنة: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا.
مما يستحضره الأئمة هم يصنفون هذه المصنفات في الاعتقاد والمنهج الذي كان يسير عليه النبي والصحابة، أقوال المخالفين أصحاب الاعتقاد الفاسد. فمثلا هو يصنف الإمام أحمد مثلا يستحضر ما خالف فيه أهل عصره في الاعتقاد، فتكلموا مثلا بالكفر أو بالبدعة، فيذكر في مصنفه ما يصحح الدين، ما يصح الدين به ويبطل به ما يأفكون. وهذه صفة من؟ أهل الحديث، صفة أهل الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وصفهم النبي قال: الذين يصلحون ما فسد من إيش؟ من سنتي. وهذا منهم الإمام المجدد أحمد بن حنبل إمام السنة المبجل. فقال: والجنة والنار مخلوقتان. لما؟ لأن المعتزلة العقلانيون ينكرون أشياء جاء بها النقل الصحيح. ليش؟ لأنها تخالف إيش؟ لأنها تخالف أهواءهم وعقولهم. ولو كانت عقولهم سليمة لقبلت إيش؟ الحق. لأن العقل السليم لا يمكن أن يضاد النقل الصحيح إلا إذا ضل ومرض القلب، فحينئذ سيرى النقل المخالف لذلك العقل المزعوم باطل. فالمعتزلة أنكروا أن الجنة والنار مخلوقتان، فقالوا لا داعي لأن يخلقهما الله حتى تكون القيامة، فيدخل الناس النار ممن يستحقها، ويدخل قسم آخر الجنة ممن يستحقها. وقد جاءت الأدلة النقلية من الكتاب والسنة تدل عليه على أن النار والجنة مخلوقتان، فمن أنكر ذلك فإنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله. فقد قال الله تعالى: أعدت للمتقين. أعدت يعني النار، الجنة أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين. أعد الله لهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا كله يدل على أنها مخلوقة، ومن السنة أدلة كثير تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان. فمن ذلك ما صح به الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين. وينها؟ يوم القيامة تخلق، الآن أذن لها بنفسين. النفس الأول في إيش؟ في الصيف كأشد ما تجدون من إيش؟ من الحر. وأذن لها بنفس في الشتاء كأشد ما تجدون من البرد. ونحن في الحر الشديد نعتقد أن آثار هذا الحر من إيش؟ أو سبب هذا الحر النار، وسبب البرد الشديد النار. إذن هي مخلوق واضح. ومن ذلك اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اطلع، إذن هي مخلوقة. ومن ذلك قول النبي لبلال: يا بلال أخبرني عن أرجع عمل عملته بالإسلام، فإني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشت قدمك أمامي. قال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين، أي ساعة من الليل أو نهار. فدل ذلك على أن النار الجنة مخلوقة. دخلت الجنة فرأيت فيها قصر، فقلت: قصر أبيض. هذا حديث صحيح البخاري. قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن رجب من قريش. فقلت: أنا من قريش، اللهم صل عليه. قال لعمر الخطاب، قال: يا عمر، لولا أني ذكرت غيرتك لدخلت القصر. فبكى عمر، قال: منك غار يا رسول الله، لأنه ما دام عد له قصر في داخل النساء جميلات من نيش حور العين. هذا يدل أن كل إنسان له بيت هناك أو يكرم بقصر، فإنه يعد الله له أهل، أو أن هذا خاص بعمر. والمؤمن له في الجنة لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميل، يعني تقريبا 111 كيلو. الآن ناطحة السحاب كم؟ أكبر ناطحة يمكن كيلو أو كيلو نصف. فالجنة 100، يعني كما تمشي من هنا إلى نصر سافة الطائف من جدة، هذه كلها طول. ثم إذا طلعت فوق في الدور الأخير في الجنة تشوف أرض الجنة، وتشوف مزارعها وبساتينها وانهارها، منظر بهيء. نعم. وش المواد البناء؟ لؤلؤة مجوفة مسطولة ثقل لؤلؤة، مو بسمنت وحديد صدي. ويلا كم عمر افتراضي لهذا البناية ناطحة السحاب؟ يسوي لنا عمر افتراضي 70 سنة، وبعدين فجرون الدمية تنزل خلاص خلاص من غيرها. لكن الجنة بناؤها باقي، لا يصيبه التآكل، يصيبه عفونات. هذا يدل أن الجنة مخلوقة. واطلعت على الجنة يقول فرأيت أكثر أهلها الفقراء. والسبب في كون أهل الجنة أكثرهم فقراء لأنهم هم أكثر من سجب الأنبياء. أنتم شوفوا الحلقة، تفقدوا أنفسكم، يعني أكثر من يحضرها أناس يعني ذو الراتب المحدود، ونادر من يحضر الأثرياء. في أول ما يشوفون الدرس طالعا 7 دقائق 6 يقومون يجرون على الباب جري، يخافون يفوت سبوتهم شيء من الدنيا. إلا إذا أرغموا على الحضور كخطبة جمعة، واعتقدوا معصية، واعتقدوا حينئذ شؤم في معصية في هذه المعصية، وأنه سيؤثر على أموالهم، وأنه يعاقبون في عقوبة شديدة في أخراهم أو كذا، يمكن. فأكثر من حضر من كان في النار في الجنة من إيش؟ الفقراء، لأنهم أكثر من سجيل بالرسل، بخلاف الأغنياء لأنهم يصدهم غناهم عن ذلك. نعم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كان يوما يصلي الكسوف فتقدم وتأخر، فقال: لماذا تقدمت؟ قيل له، قال: رأيت عنقودا. رأيت إيش؟ عنقودا. فتقدمت لي يعني أقتطفه، فلو اقتطفته لبقيتم الدنيا تطعمون منه. ما بقيت الدنيا تطعمون منه، لبقي ما بقيت الدنيا تطعمون منه. نعم. ورجع وتكعكع وراء، لأنه إيش؟ لأنه رأى النار. صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذلك يقول يقال له المقبور افتحوا له إلى النار بابا فيأتيه من حرها وسمومه يضيق عليه قبره، هذا في القبر. وفي الجنة يفتح له باب الجنة، هذا يدل على إيش؟ الجنة والنار مخلوقتان، والدليل الحقيقة كثير. ومن أعظم الأدلة وأبرزها حديث يدل على أنه يجوز، من فوائده يجوز القسم بصفة من صفات الله، كان تقول والقرآن وتقول وحياة الله، هذا جائز من فوائد هذا الحديث إلا فيه إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان. وذلك ما رواه مسلم في صحيحه وغيره أن لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فلما ذهب جبريل ونظر إلى بهجتها وما عد الله لأهلها رجع إلى الله قال وعزتك، حلف بالعزة لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفها بالشهر بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها، فقال لا أظن أن أحد ينجو، لا أظن أن أحد يدخلها، أو كما قال. وكذلك النار لما رأى ما عد الله من عذاب قال لا أظن، لا يسمع بها أحد يدخلها، فحفها بالشواط قال ما أظن أحد ينجو منها، فدل ذلك على أنها مخلوقة، فلا يحل لأحد أن ينكر ذلك. جاء قول أن الجن النار ستفنى، قول متأخر، ويذكر بعض الآثار عن أبي هريرة أو غيره لكن ما ذكر صحتها، أن لو بقيت النار مثل رمال عالج من أيام الدنيا مليارات السنين لسيأتي يوم تخفق أبوابها وقد فنى أهلها، ما عاد فيه، أو فنت عنها فلا عذاب، فستفنى ولو بعد مليارات السنين النار. لكن هذا القول شاذ ضعيف، والصحيح أن النار باقية أبد الآبدين، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يؤتى بالموت على صورة كبش فيوضع بين الجنة والنار فينادي أهل الجنة فيشربون وينظر إليه، تعرفون هذا؟ يقول نعم الموت، يقول قد رأى، وكذلك أهل النار، فيذبح فيقال خلود أهل الجنة فلا موت وخلود أهل النار فلا موت، دلالة اقتران تدل على كم أهل الجنة لا يموتون ولا تفنى عنهم الجنة، كذلك أهل النار يذبح عنهم الموت فلا يموتون ولا تفنى عنهم. وهذا والله مخيف الكلام، يجعلك تخاف من الكفر وتخاف من المعاصي وتخاف من البدع، لأن المعاصي والبدع والكبائر بريد الكفر، تبتعد عن الغيبة، تبتعد عن إسراع الصغار كالنظر للنساء، كالكذب، كسوء الظن، وتحفظ دينك، لأنك إذا برق دينك بالمعاصي ما أسهل ما تدخل الكفر بسخرية في مجلس من ملك أو شيء تكفر. حصن نفسك يا أخي بالطاعات حتى تحصن إيمانك من الكفر، حصن نفسك من خشوع الصلاة، من طلب العلم، من الجد في أمر الدين. ولا أزال أكرر على إخواننا الصالحين، لا تجعل مسائل الدين عرضة للتنكيد، لا تضحك الناس بها كما يفعل الإخوان المسلمين، اتق الله. وما هو بالهزل على قبلها، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، أتعرض دينك للكفر، نكت على شيء شرعي تجعل مسألة في الدين أضحوكة للناس، ابتعد عن الدين يا أخي، نكت في أي شيء، لا تجعل أي شيء مس الدين في تنكيته وضحاك، فإنك ترقق أمره وتكسر هيبته أمام الناس، أمر الدين تكسر هيبته. كذلك يعني شوف، إذا كان الإنسان عنده موهبة المزح والإضحاك، إذا كان في المجلس عالم لا يوجه له دعابات تذهب هيبته. الإمام أحمد كان يهاب بعض العلماء، الإمام أحمد كان يريد أن يجعل توقير بعض العلماء، قال وكان لا يمازحه الإمام أحمد حتى تبقى هيبته، هذا ذكاء وفقه عند الشخص، أما اللي ما عنده فقه وما ينضبط ما يضبط أمر الدين يمشي على الهوج، ما يفكر فيه ولا يصلح ويضبط تفكيره. نسأل الله أن يعافينا ويخبر. أكمل.
قال: والجنة والنار مخلوقتان فادخلتاهما كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
إذن اللي يكذب بأنه مخلوقتان لا يؤمن بالجنة والنار، من لوازم الإيمان بها أن يؤمن أنه مخلوقتان. ودل ذكر أدلة الإمام أحمد من غير سند لصحتها: دخلت الجنة فرأيت قصر، يعني قصر عمر، ورأيت الكوثر، حديث الآية إن أعطيناك الكوثر، قال نهر أعطاني إلا في الجنة، ما قال سيعطيني، وين أعطاني في الجنة. إذا آذت المرأة زوجها كما عدت في الحديث الصحيح، اطلع الله الحورية فقالت قاتلك الله يوشك أن يرتحل منك إلينا، يعني فأحسن الله لا تتطاول عليه. إذن وين هذه الحورية ساكنة؟ في الصحاري هنا ولا في الجنة؟ إذن الجنة مخلوق. وطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها النساء. لما قامت المرأة قالت لما؟ قال لأنك كنت تكفر العشير، تكفر النشيكات، تصلح لها كل شيء في حياتها وترى من كل طيب. مرة فقط رأت ما يسوء، اجتهدت فأخطأت، أي شيء أي تقصير، قالت ما رأيت من خير قط، العيشة معك ما تصلح، نعوذ بالله. فدخلت النار نجحت حق زوجها. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يوم يؤمن بالجنة والنار. ومن مات؟
قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له.
هذه عقيدة، هذا ختم العقيدة ولا آخر كلمات فيها في هذه العقيدة: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار. نعم، شوف ما فرق الإمام أحمد بين مبتدع وبين صاحب معصية، فكل واحد من أهل القبلة لم يثبت كفره يجوز أن تستغفر له حتى لو كان مبتدع، لكن مقتضى الاجتهاد أنه إذا عرف البدعة ونشرها ألا تظهر الترحم عليه، لأنها ذريعة في قبول أقواله التي مات عليها وتفخيم أمره. قال من وقر، هو الإمام أحمد نفسه قال من وقر صاحب بدعة في أمر في موضع آخر فقد أعان على هدم، ما قال من وقر صاحب بدعة وهو حي، كلام عام، وهو حي وهو ميت فإنه يعين ذلك على هدم الإسلام. كان تثني على شخص مبتدع تقول كان زاهدا كان رقيق القلب كان شوف الإنسان إلى أخذ ما عنده، أو ترحم عليه الله يرحم والله يغفر له، أسأل الله يجعله في الفردوس الأعلى، ايش يقول هذا؟ يقول محسن ولا ماذا أعلى. ولذلك النبي كان يترك الصلاة على من عرف بالمعاصي حتى لا يغتر بهذا الشخص ويبتعد عن عمله. فقس هذا البدعة أشد. فإذا أردت أن تستغفر إلا اللي مبتدع في نفسك هذا بينك وبين الله، لكن يضر الأمر إذا نشرته بين الناس يضرهم. من أهل القبلة يعني موحد لله مصلي، لأن تارك الصلاة كافر، يصلى عليه ويستغفر ولا يرجع عنه الاستغفار ولا ترك الصلاة لذنب أذنبه صغيرا أو كبيرا مهما كان. لكن الإمام يجوز يترك الصلاة عليه، ليش؟ كما كان النبي يفعل ردعا لعمله، كما أتي النبي كما خرج بعض السنن برجل قتل نفسه مشتاقس انتحر فترك النبي الصلاة عليه، وهذا في الآخرة سيكون أمره إلى الله. هذه عقيدة للسنة. الموحد إن كان عاصي لا نجزم منه بالنار، والطائع من أهل الطاعة لا نجزم في الجنة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وهذا كذا انتهت الرسالة، ونشكر الله أن متعنا بقراءتها، فنسأل الله أن يوفقنا للعمل بما فيها وأن يميتنا عليها مخلصين له الدين. ونجعل بركة قراءتها ميراثها الفردوس الأعلى من الجنة، ندخلها غير خزايا ولا نادمين، وليس ممن كان في الدنيا من مفتونين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وبهذا ينتهي درس اليوم، ونلتقي بكم بعد صلاة الفجر في شرح أو تفسير كتاب ربنا. فاحرصوا على مدارسة القرآن في رمضان خاصة وسماعه، ولا تنفروا من حلقات العلم فإنها خير لكم في آخرتكم. هل تشترط الطهارة في الطواف؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال لا تجب تستحب الطهارة، ومنهم من قال هي واجبة من ترك عليه الدم، ومنهم من قال تبطل ولو بدم لأنها شرط. وقد جاء حديث يدل على أنها شرط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رواية لابن أحمد، قال لعائشة لا تطوفي حتى تغتسلي. والنهي إذا صرت على العبادة يدل على بطلانها، فنهى أن تطوف حتى تغتسل. إذا اغتسلت الحائض من غير وضوء هل يرتفع حدث الأكبر والأصغر؟ نعم، لما كان عليه حدث أصغر أكبر يرتفع معه حدث الأصغر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة أفيض على رأسك الماء ثلاثا، الجنب، المرأة الجنب كيف تغتسل؟ قال أفيض على رأسك الماء ثلاثا ثم أفيض على سائر بدنك الماء فإذا طهرت عام. فقال لا تطوفي حتى إيش؟ تغتسلي، كما قال لا يطوف البيت عريان. عرفنا ذلك أن العريان لا يجوز له أن يطوف إلا ستر العورة، كذلك قال لا يطوف إلا من اغتسل من الحيض. هذا هو القول الأحوط. هل الوقود الوقوف في السيارة المسجد في يوم الجمعة كل خطبة من السيارة؟ المهم إذا مشيت إلى المسجد فكل خطوة إن شاء الله، لكن بشروط: تبكر تفتكر، تغسل تغتسل، وتبكر وتصغي، ولا وتدنو الإمام وتنصت. فكل خطوة إن شاء الله بحسنة، لك أجر صيام وقيام. هل يجوز المرأة دراسة الطب إذا كان أغلب تخصصات في العمل؟ لا يجوز أن تدرس الطب في اختلاط. قال العلامة الألباني لما رد عليه فقير فهي من يعالج نسانا، قال سيكون يعني هناك كبوش فداء من الفاسقات ما تعبى هي تعالجهم، يعني لن يخلو الأمر. المرأة الصالحة ألا تختلط، ومهما انتشرت فتوى سيكون هناك من تهوى هذا وتترك كلام الشيخ. واضح. هل يجوز الأكل من الرز الذي طبخ مع ذبح غير طريقة إسلامية؟ لا ما يجوز. لذلك أنا حتى ما يسمى بالبيتزا هذه والفطائر إذا شفتهم وأنا شاك في اللحم، يجي يكون من نيوزيلندا اللي بيسمون هذا في بعض المطاعم، يجي يقعد بيتزا فيها لحوم كذا يقعد يقطعها، ويجي دوري أنا أبي أخذ لأهلي، وبنفس السكين مر على السكين اللي ما أدري وش ذبحه يبي يقطع للجبل. أقول له أول شيء اغسلها، دع ما لا يريبك. لا أي نعم، فهذا لا يصلح أن يأكل الرز الطبخ، لا يصلح. كذلك أحيانا يكون في ماء على اللحم المفروم في المطبق هذا وكذا، يقعد على صاج كبير وينزل نوية اللحم منه، ويجي بيحط لك المطبق الجبن عليه وبيك تأكله، كيف وقد سالت مياه من إيش؟ من هالمفروم، وما تعرف إيش ذبح بالرصاص ولا إيش. دع ما لا يريبك إلا ما لا يريبك. وخير دين الرجل الورع، والشبهة طعمتها تطفئ نور الإيمان، تكاد تطفئ نور الإيمان من القلب. على المسلم أن يكون ورعا، يجعل بينك وبين الحرام وقاية مما اشتبه فيه، لتحصن إيمانك من الجرأة حتى لا تقع في الكبائر والمعاصي. ينتهي بهذا الدرس اليوم، ألقاكم غدا، والحمد لله رب العالمين.